أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام في التناقض بين القضيتين باعتبار الجهة، وقد عرفنا أن الضرورية نقيضها الصريح هي الممكنة العامة، وأن الدائمة نقيضها القضية الفعلية، وهي ليست نقيضا صريحا وإنما هي لازم للنقيض الصريح، لأن النقيض الصريح للشيء هو ما يسلب وما يرفع فيه ذلك الشيء. فنقيض الدوام ألا دوام، هذا من ناحية المفهوم. نعم، ألا دوام إنما يتحقق بانتفاء المحمول عن موضوعه في آن من الآنات، وهي القضية المطلقة أي الفعلية. فالفعلية لازم لنقيض الدوام، أي لازم للا دوام الذي هو نقيض للدوام، ولازم النقيض يكون نقيضا، يعني لازم ما يكون لازما لنقيض شيء يكون نقيضا لذلك شيء، لأن اللازم والملزوم متصاحبان وجودا وعدما. ثم قال الشارح: ثم اعلم أن نسبة الحينية الممكنة إلى المشروطة العامة كنسبة الممكن العام إلى الضرورية. يقع الكلام في نقيض المشروطة العامة، والمشروطة العامة كما عرفنا عبارة عن القضية التي تفيد أن المحمول ضروري الثبوت لذات الموضوع، ولكن مع تقيده بالوصف العنواني. فمفاد المشروطة العامة هي الضرورة الوصفية، يعني الضرورة، ضرورة ثبوت المحمول لموضوعه عند تلبسه بالوصف، فهي ضرورة ثبوت بشرط بقاء الوصف، ولذلك تسمى ضرورة وصفية. ونقيض كل شيء رفعه، فنقيض الضرورة الوصفية سلبه الضرورة الوصفية، والقضية التي تفيد سلب الضرورة الوصفية هي عبارة عن القضية الحينية الممكنة، وهذه القضية لم يتعرض لها فيما سبق من الموجهات. المراد من القضية الحينية الممكنة، ولذلك هو قال للطالب أن يركب ما شاء مع أي مع ما شاء. مش يعني قضية حينية هي التي تجعل ثبوت المحمول لموضوعه مخصصا بوقت، وهذا الوقت، هذا الحين هو عبارة عن بوقت من الأوقات. والممكنة هي التي تفيد سلب الضرورة على الطرف المقابل. طيب التفت، طبعا ما هو المراد من الحينية هنا؟ ليس هذا المعنى فقط. الممكن العام ماذا تفيد؟ قالوا سلب الضرورة عن طرف المقابل. فإذا قيد هذا السلب بحين وجود الوصف يتحقق التناقض حينئذ بين الضرورة الوصفية وبين سلب الضرورة الوصفية. طيب، فقولنا مثلا كل كاتب متحرك الأصابع بالضرورة، شوف ما دام كاتب، هذه مشروطة عامة لأنها تدل على ضرورة تحرك أصابع الكاتب، ولكن مع تقيده بوصف الكتاب. نقيض هذه القضية هو أن تسلب هذه الضرورة المقيدة، وين؟ مقيدة بالوصف. طيب، المشروطة العامة لجهة أنها تفيد الضرورة، فنقيض الضرورة هو سلب هذه الضرورة، فنحتاج إلى ممكنة عامة، لأن الممكنة عن العامة تفيد سلب الضرورة على الطرف المقابل، تمام؟ فإذا جعلت وصفا لقضية سالبة فالطرف المقابل للقضية السالبة هو الإيجاب، فسوف يكون مفادها سلب ضرورة الإيجاب الثابت بالقضية الأولى. ولكن هذه الضرورة الثابتة في القضية الأولى ضرورة مقيدة ببقاء الوصف، فينبغي أن نسلب أي ضرورة؟ الضرورة المقيدة ببقاء الوصف، فنقيد هذه الممكنة العامة حينئذ بحين وجود الوصف، وتسمى حينئذ هذه القضية ممكنة حينية أو حينية ممكن. أما أنها حينية فلتقيدها بالوصف، فلتقيد الإمكان فيها بالوصف، وأما أنها ممكنة فلأنها تدل على سلب الضرورة، فصارت القضية الأصل تفيد الضرورة الوصفية والقضية الثانية تفيد سلب الضرورة الوصفية. هذا هو المراد من الحينية الممكنة. ولذلك نقيض قولنا كل كاتب متحرك الأصابع بالضرورة ما دام كاتبا، ما هو؟ التفت، كل كاتب موجبة كلية، نحتاج إلى سالبة جزئية، موجبة كلية، فنقول ليس بعض الكاتب متحركا أصابع شو بعد؟
بالإمكان العام
حين هو كاتب، بالإمكان العام أو بالإمكان العام حين هو كاتب، ماشي، حين هو كاتب بالإمكان العام. طيب هذا الإمكان العام لأنه جعل وصفا للسلب فهو سلب الضرورة عن الطرف المقابل للسلب، والطرف المقابل للسلب هو الإيجاب المذكور في القضية الأولى، وهذا السلب ليس مطلقا وإنما هو سلب للضرورة حال الوصف، فهو سلب للضرورة الثابتة في القضية الأولى فيتحقق الضرورة. واضح المسألة أولى؟ قال ثم علم أن نسبة الحينية الممكنة إلى المشروطة العامة، شايك؟ يعني الحينية المشروطة العامة والحينية العلاقة بينهما كالعلاقة كنسبة الممكن العامة إلى الضرورية. شو يعني؟ الممكن العامة كانت نقيضا صريحا للضرورية، والحينية الممكنة نقيض صريح للمشروطة العامة، هذا معنى كنسبته، يعني هي نقيض صريح لها. قال أي فإن الحينية الممكنة هي التي حكم فيها بسلب الضرورة الوصفية، أي الضرورة ما دام الوصف عن الجانب المخالف. ليش الجانب المخالف؟ لأنها ممكنة تسلب الضرورة عن الطرف المقابل، فتكون نقيضا صريحا لما حكم فيه بضرورة الجانب الموافق بحسب الوصف. فقولنا بالضرورة كل كاتب متحرك الأصابع ما دام كاتبا، طبعا أو كل كاتب متحرك الأصابع ما دام كاتبا بالضرورة، نقيضه ليس بعض الكاتب بمتحرك الأصابع حين هو كاتب بالإمكان العام. طيب واعلم أيضا أن نسبة الحينية المطلقة وهي قضية حكم فيها بفعلية النسبة حين اتصاف ذات الموضوع بالوصف العنواني إلى العرفية العامة، يعني اعلم أن نسبة الحينية المطلقة إلى العرفية العامة كنسبة المطلقة العامة إلى الدائم. شو يعني نسبة المطلقة إلى الدائمة؟ أن إحداهما لازم لنقيض الأخرى، وكذلك نسبة الحينية المطلقة إلى أي شيء؟ إلى العرفية العامة. خلينا نقول العرفية العامة بالأول، ليش؟ لأن هذه قضية تعرفنا عليها في الموجهات بخلاف الحينية المطلقة. العرفية العامة ما هي؟ هي أخص من الدائمة المطلقة، هي التي حكم فيها بدوام ثبوت المحمول لموضوعه، ولكن مع تقيد الموضوع ببقاء الوصف العنواني. نفس المثال، كل إنسان متحرك الأصابع ما دام، مش كل إنسان، كل كاتب متحرك الأصابع ما دام كاتبا دائما، أو دائما ما دام كاتبا. واضح المسألة؟ تدل على دوام تحرك أصابع الكاتب، ولكن حال تقيده بكونه منشغلا هذه عرفية عامة.
دون تقييد بما دام كاذبا.
ليش؟ عرفية عامة.
عرفية هي أساسا أنه يفهمها العرف.
ما هو العرف ماذا يفهم؟ يفهم أن الوصفة لا. قلنا سميت عرفية عامة لأن العرف يفهم هذا المعنى وهو أن الوصف مشعر بالعلية. فوصف الموضوع بأنه كاتب مشعر بأن لقيد الكتاب دخلا في ثبوت الحكم، هذا هو المراد من العرفية العامة، ولذلك ضروري هذا القيد. واضح؟
اختلفت عن المطلقة الدائمة.
كل كاتب متحرك الأصابع دائما.
عمرو ما دام كاتب.
لا
مش ما دام كاتب.
ليس لم يؤخذ فيها. واضح؟ كل إنسان حيوان دائما إذك. واضح الفرق ولا؟ طيب. إذن هذه العرفية العامة. طيب العرفية العامة على ماذا تدل؟ تدل على دوام تحرك أصابع الكاتب، ولكن مع تقيد الكاتب بكونه منشغلا بالكتاب، فهي حقيقة تدل على الدوام الوصفي ونقيض الدوام الوصفي، سلب الدوام الوصفي. ما عندنا قضية تسلب الدوام، ما عندنا قضية جهتها سلب اللا دوام الوصف، كما أنه لم يكن عندنا قضية جهتها اللا دوام حتى تناقض الدوام بالصراحة. طيب ولكن اللا دوام الوصف يعني سلب الدوام الوصفي إنما يتحقق بسلب المحمول عن موضوعه في آن من الآنات مع تقيده بشو؟ مع تقيده بالوصف. تمام؟ طيب فتقول ليس بعض، ليش؟ لأن الموجب الكلية نقيضها سالبة جزئية. ليس بعض الكاتب متحرك الأصابع حتى وهو مشتغل بالكتابة، يعني ما دام كاتبا شو بعد؟ بالفعل، لأنه يكفينا حينئذ أن ننفي ثبوت هذا المحمول عن الموضوع في آن من الآن. فهذه القضية تفيد لأنها سالبة فتفيد سلب المحمول عن موضوعه حال وجود الوصف حتى يتحقق التناقض، حال انشغاله بالكتابة، فهي تسلب المحمول عن موضوعه حتى عند وجود القيد، كما كانت الأولى تثبت المحمول لموضوعه عند وجود القيد، حتى يكون وحدة الموضوع واحدة حينئذ. تمام؟ حتى تكون شروط التناقض متحققة. وإلا إذا كنت أنا أثبت المحمول لموضوعه عند وجود القيد وأنفيه عنه عند انتفاء القيد، فأنا أثبت المحمول لموضوع بغير من الموضوع الذي أنفي عنه ذلك المحمول. طيب فهي تفيد سلب تحرك الأصابع عن الكاتب حتى عند اشتغاله عند اشتغاله بالكتابة، إلا أنها تفيد هذا النفي في آن من الآن، وهذا القدر كاف لتحقق سلب الدوام، لأن الدوام حتى يثبت لابد أن يحصل الاتصال في كل آن من آنات وحصص الزمن، فنفيه في آن واحد كاف لأن لا يصدق الدوام. طيب وإن كانت هذه القضية لا تدل على اللا دوام، لا يفهم منها اللا دوام، يفهم منها الانفكاك في آن، والانفكاك في آن لازم للا دوام. وهذه ماذا تسمى القضية؟ سؤال. قال الحينية المطلقة. طيب حينية واضح لتقيد الوصف، لتقيد الموضوع فيها ببقاء الوصف ثبوتا أو سلبا، ومطلقة لأن المطلقة ماذا كانت؟ هي التي تدل عليها التي جهتها الفعلية، فهي تفيد الفعلية وتفيد الحينية. فهذه القضية تدل على نفي المحمول عن الموضوع عند تقيده بالوصف في آن من الآنات، وهذا ليس نقيضا صريحا وإنما هو لازم لنقيض صريح. ولذلك قال إن نسبة الحينية المطلقة إلى العرفية العامة هي كنسبة المطلقة إلى الدائمة، لجهة أن المطلقة ليست نقيضا صريحا للدوام وإنما هي لازم لنقيضها. قال ضيانا السطر
معنى بالنسبة
نعم. ونسبة الحينية المطلقة، يعني واعلم أن نسبة الحينية المطلقة، الآن بين معترضتين أراد أن يشرحها لأنه لم يتقدم لها ذكر، وهي قضية حكم فيها بفعلية النسبة، حين بفعلية النسبة يعني إيجابا أو سلبا حسب إذا القضية موجبة أو سالبة، بفعلية النسبة حين اتصاف ذات الموضوع بالوصف العنواني، نسبة هذه الحينية المطلقة إلى العرفية العامة، قال كنسبة المطلقة العامة إلى الدائمة، وذلك يرحمكم الله لأن الحكم في العرفية العامة بدوام النسبة ما دام ذات الموضوع متصفا بالوصف، فهي تفيد الدوام الوصفي، فنقيضها سلب الدوام الوصفي، ولكن سلب الدوام الوصفي لم يؤخذ له جهة صريحة، ولكن يلزمها الحينية الممكنة، الحينية المطلقة عفوا، متصفا بالوصف العنواني، فنقيضها الصريح وسلب ذلك الدوام، ويلزم وقوع الطرف المقابل في أوقات الوصف العنواني، يعني في وقت من أوقات، أي أوقات الوصف العنواني، يعني في وقت من الأوقات التي يكون الموضوع فيها متلبسا بالوصف، وإذا لم يكن متلبسا بالوصف لم يحصل تناقض لاختلاف الموضوع حينئذ. طيب، فهذا معنى الحينية المطلقة المخالفة للقضية العرفية في الكيف، فنقيض قولنا بالدوام، كل كاتب متحرك الأصابع ما دام كاتبا، نفس المثال الذي أخذناه هنا، قولنا نقيضه قولنا ليس بعض الكاتب بمتحرك الأصابع حين هو كاتب بالفعل. والمصنف لم يتعرض لبيان النقيضي الوقتية والمنتشرة المطلقتين، التفت، هو تعرضنا إلى الضرورة المطلقة وتعرضنا إلى المشروطة العامة، لأن هي واحدة من أنواع ومراتب الضرورة، بقي عندنا المنتشرة والوقتية، يعني اللي هي التي تدل على ضرورة ثبوت المحمول لموضوعه إما في وقت معين أو وقت غير منتشر غير معين. قال لم يتعرض لنقيضيهما من البسائط إذ لا يتعلق بذلك غرض، أما سائر البسائط الأخرى فقد تعرضنا لها. ليش؟ التفت، ما الضرورة أربع مراتب، تعرضنا منها إلى المطلقة وإلى المشروطة العامة، بقي عندنا المنتشرة والمعينة يعني الوقتية. طيب، عندنا الدوام كم جهة؟ الدوام جهتان، إما الدائمة المطلقة وقد عرفنا أن لازم نقيضها الصريح هي المطلقة، وعندنا العرفية العامة وهذه قد عرفنا أن لازم نقيضها الصريح والحينية الفعلية. طيب، الممكنة عندنا بعد الفعلية وهي قضية واحدة وقد عرفنا أنها إذا كانت هي لازم لنقيض الدائمة فنقيضها عمل، فالدائمة لازم لنقيض الفعلية. طيب، والإمكان العام قد عرفنا أن نقيضه الصريحية الضرورية، انتهى، بقي عندنا هاتان القضيتان فقط من البساط لم يتعرض إلى نقيضيهما. طيب، هذه المنتشرة أو المطلقة، الضرورة المطلقة أو الضرورة المنتشرة، تمام، الوقتية المطلقة يعني والوقتية المنتشرة، ما هي على ماذا تدل؟ على الضرورة الوقتية، نقيضها سلب الضرورة الوقتية، فيجب أن يكون نقيضها عبارة عن قضية فيها جهة الإمكان العام ولكن مع تقيد الموضوع بشو؟
بوقت
بنفس ذلك الوقت إذا كان معين أو بوقت مهمل إذا كانت منتشرة، ونحن من عندنا فلنسميها وقتية ممكنة، جيد، منتشرة ممكنة، معينة ممكنة، لا يهم. قال لم يتعرض، والمصنف لم يتعرض لبيان نقيضي الوقتية والمنتشرة المطلقتين من البسائط إذ لا يتعلق بذلك غرض، لا، باعتبار أن المنطق الأرسطي يبحث عن القضايا الكلية التي يثبت المحمول فيها لموضوعه على امتداد الأوقات والأزمنة، ربما هذا هو المراد. طيب، إذ لا يتعلق بذلك غرض فيما سيأتي من مباحث العكوس والأقيسة، يعني في المباحث القادمة سوف لا نبحث عن القضايا المؤقتة بوقت أو المقيدة بقيد، بخلاف باقي البسائط فتأمل. نعم، قوله وللمركب، كل هذا التناقض كان في الموجهات التي تشتمل القضية الواحدة فيها حينئذ على جهة واحدة، أما نقيض القضية الموجهة المركبة فهذا يحتاج إلى بحث. التفت. لا بد أن نقدم لهذا البحث مقدمة حتى نفهم المطلب بشكل سلس. القضية الموجهة المركبة كما عرفنا هي القضية التي تنحل إلى قضيتين متخالفتين في الكيف، تمام؟ تكون إحداهما مذكورة بالصراحة والأخرى تكون مذكورة بالجهة، ويكون لكل واحد من هاتين القضيتين جهة خاصة بها. المقدمة التي نريد أن نتعرض إليها أن النقيضين كما عرفنا هما اللذان لا يجتمعان ولكنهما لا يرتفعان أيضا، فيوجد بينهما تناف في الصدق وتناف في الكذب أيضا. وحينئذ فلو فرضنا وجود كل مركب من جزئين هما ألف وباء، فنقيض هذا الكل ما هو؟ هل هو عدم ألف أم هو عدم باء أم هو عدم ألف وباء معا؟ والمعيار في صحة ذلك إنما هو على وقوع علاقة التناقض بينهما بحيث لا يتصادقان ولا يتكاذبان. خلينا نفترض الآن أنه عندنا كل مركب من جزئين، هذا الكل عبارة عن ألف وباء، ونحن نعلم أن الكل لما كان عبارة عن عين أجزائه المجتمعة فيكفي في نفي ذلك الكل ورفع نفي جزء من أجزائه، فإذا عدم ألف سوف ينعدم ذلك الكل، تمام؟ وإذا عدم باء أيضا ينعدم ذلك الكل، ولكن هل التناقض حينئذ بين هذا الكل وبين عدم ألف وحدها، أو بين هذا الكل وبين عدم باء وحدها، أو بين الكل وبين عدم جزئيه معا؟ خلينا نشوف. نقول إذا أخذنا عدم ألف، إذا عدم ألف، تمام؟ عفوا، إذا وجد الكل، إذا وجد الكل هذا يعني أنه قد وجد كل واحد من بما في ذلك ألف، ووجود ألف مع عدمه لا يتصادقان، فهما لا يصدقان معا، لهن واضح؟ ولكن هل يكذبان معا؟ هل هما لا يكذبان أيضا كما أنهما لا يصدقان؟ شو يعني؟ التفت. ألف إذا وجد الكل فقد وجدت جميع أجزائه، ومن جملة ذلك من جملة تلك الأجزاء ألف، فوجود الكل مع عدم ألف لا يجتمعان، لأنه إذا عدم ألف فلم ينوجد الكل، ولكن يمكن أن يتكاذبا معا بأن ينعدم ألف وينعدم الكل أيضا، فهما لا يتصادقان، بمعنى أنه لا يمكن أن ينوجد الكل وينعدم جزء من أجزائه، تمام؟ ولكن يمكن أن يتكاذبا. شو يعني يتكاذبا؟ بأن يرتفعا معا. كيف يرتفع عدم ألف
بلا ألف؟
ارفع عدم ألف شو يعني؟ يعني بوجود ألف. كيف يرتفع عدم ألف؟ بوجود ألف. وكيف يرتفع الكل؟ بنفي واحد من أجزائه ولو كان ذلك المنفي باء، فقد تكاذبا معا. فوجود الكل لا يجتمع مع نفي واحد من الأجزاء، ولكن يمكن أن يرتفعا معا بأن ينوجد ذلك الجزء وينتفي الكل بسبب انتفاء جزئه الآخر. واضح لهون أو لا؟ إذن عدم ألف لا يمكن أن يكون نقيضا للكل المركب من ألف وباء، ونفس هذا الكلام نجريه مع شو؟ مع عدم باء. فلا يوجد تناقض بين الكل وواحد وعدم واحد من أجزائه. طيب شو بعد عندنا؟ الاحتمال الثالث أن يكون نقيض هذا الكل عبارة عن عدم ألف وباء معا، وهذا من الواضح أنهما وإن كان لا يجتمعان ولكن يمكن أن يرتفع. كيف؟ التفت، يرتفع بأن ينعدم ألف وحده وينوجد باء، فلا يصدق وجود الكل، لأنه لو كان موجودا لوجدت كل واحد من أجزائه وأحد الجزئين غير موجود، ولا يصدق أيضا انعدام الكل لأن أحد الأجزاء قد فرض موجودا فلم يجتمعا لم يجتمعا ولكنهما ارتفعا. واضح المطلب أو لا يا أخوان؟ محمد غفل هناك، واضح المطلب أو لا؟
لا
في التفت. الاحتمال الثالث أن يكون النقيض الكل عدم كلا الجزئين، عدم ألف وعدم باء. طيب وجود الكل لا يجتمع مع انعدام كل أجزائه، واضح، لأن وجود الكل يستلزم وجود كل واحد من أجزائه في حين أن الأجزاء قد فرضت جميعها معدومة، إذن هما لا يجتمعان ولكن يكذبان معا يرتفعان معا. ليش؟ معنى أن نرفع الكل أن نزيل ولو واحدا من أجزاء، فلو فرضنا وجود جزء وانعدام جزء آخر وجد ألف ولم ينوجد باء، فلا يصدق أنه وجدت جميع الأجزاء فلا يصدق الكل، ولا يصدق أنه قد انعدمت جميع الأجزاء فلا يصدق الطرف الآخر فقد ارتفع معا. والنقيض بحسب الفرض ماذا أخذنا؟ عدم كل واحد من الأجزاء، يعني عدم ألف وعدم باء عدمهما. إذا وجد ألف ولم ينوجد باء، هل وجد الكل؟ لانعدام واحد من أجزائه. هل انعدم الكل؟ هو الكل يعني وجودهما معا، وجود شيئين معا ليس نقيضه انعدام معا، لأنه لو كان نقيضه لما اجتمعا ولا ارتفعا، وهما وإن كان لا يجتمعان ولكن يمكن أن يرتفعا إذا وجد أحد الجزئين وانعدم الآخر، فلا يصدق أنه وجد الكل ولا يصدق أنه انعدم الكل. تمام؟ إذن فعدم ألف وباء لا يناقض وجود ألف وباء، واضح صار هون؟ إذن ليس نقيض الكل انعدام جزئه الأول ولا انعدام جزئه الثاني ولا انعدام جزئيه معا. إذن ما هو النقيض؟ النقيض هو انعدام أحد الجزئين مرددا، مش انعدام ألف بعينها ولا انعدام باء بعينها، النقيض هو انعدام أحد الجزئين مرددا ولا يخلو الواقع حينئذ من أحدها. ليش؟ لأنه إذا وجد الكل فقد وجد ألف و فلا يصدق انعدام أحد الجزئين، لأن الكل لا ينوجد إلا إذا وجد جميع أجزائه، صحيح أو لا؟ تمام. وإذا انعدم الكل فانعدام الكل إما بانعدام جزئه الأول فقد انعدم أحد الأجزاء مرددا، أو بانعدام جزئه الثاني فقد صدق انعدام أحدهما مرددا، أو بانعدامهما معا، وعلى هذا التقدير أيضا يصدق انعدام أحدهما مرددا، لأن القضية مانعة خلو وليست مانعة جمع، يعني يمكن أن يجتمع فيها الطرفان، وإنما هي مانعة خلو. فنقيض الكل المركب من جزئين مانعة خلو نافية لأحد الجزئين، واضح شو يعني صار مانعة خلو؟ يعني نفي أحدهما مرددا، صار واضح إلى هنا أو لا؟
هو قبل الجامع لها ثلاثة الإنهار، حالات ثلاثة الإنهار،
ولكنه غير كل واحد من الثلاثة إذا أخذ منفصلا. نعم، نفي أحد الفردين يعني نقيض وجود الجزئين انتفاء أحدهما، مش انتفاء ألف ومش انتفاء باء ومش انتفائهما معا، انتفاء أحدهما لا يخلو. الواقع حينئذ، إما أن نوجد الكل وإما أن ينتفي أحدهما. قد ينتفي كلاهما، ولكن هذه القضية مانعة خلو، قلنا ليست مانعة جمع. صار واضح؟ إذا اتضح ذلك فالقضية الموجهة المركبة لما كانت مشتملة على
جزئين
قضيتين فهي تتركب من جزئين، فنقيض القضية الموجهة المركبة نفي إحدى هاتين القضيتين نفيا مرددا لا يخلو. يعني شو؟ إذا كانت القضية الموجهة المركبة مش هي مؤلفة من قضيتين موجهتين بسيطتين، نأتي بنقيض القضية الأولى وهي قضية بسيطة فنقيضها قضية بسيطة، ونأتي بنقيض القضية الثانية التي تتركب منها المركبة، ثم نردد بينهما فيقع. واضح؟ فالقضية مثلا الموجهة المركبة إذا كانت مقيدة بالضرورة ولا دوام الذاتي، نأخذ نقيض الضرورة هي عبارة عن قضيتين حينئذ، ننظر إلى القضية الأولى التي جهتها الضرورة نأخذ نقيضها ونقيض الضرورة سلب الضرورة يعني الممكنة العامة، ثم نأخذ القضية ننظر إلى القضية الثانية التي جهتها اللا دوام الذاتي، هي قضية فعلية هي قضية مطلقة صحيح؟ لأن اللا دوام يصدق بالفعلية، فنأخذ نقيضها ونقيض الفعلية حينئذ، أو لازم نقيض الفعلية حينئذ ما هو؟
الدوام.
تمام؟ فصار عندي قضيتان، ولكن التفت ما هو نقيض هذه القضية المركبة من القضيتين؟ عبارة عن قضية مانعة خلو مرددة بين هذين القضيتين. خلينا ناخذ مثال.
يعني اجبرني أن أرجع أكمل للجهة الثانية للقضيب.
كيف؟
إذا أتيت بنقيض موجهة من إحدى الموجهتين، إحدى القضيتين، شو بعد بدي أكمل؟
شو تكمل؟
نكمل حتى نحقق النقيض تناقض.
ما أنت التفت، أنت تريد أن تأتي بنقيض القضية المركبة، نقيض الكل نفسه.
أضطر إني أجيب
هذا المطلب. الكل ما هو نقيضه حتى ترفع هذا الكل؟ نقيضه عبارة عن النفي المردد بين الجزئين. طيب لابد أن تعرف أن الجزئين عدم الجزئين، لابد يعني نفي مردد بين نقيض كل واحد من الجزئين، لابد أن تعرف نقيض كل واحد من الجزئين في رتبة أولى. طيب إذا فرضنا الآن أن القضية الموجهة المركبة كانت عبارة عن الضرورة المقيدة باللا دوام الذاتي، كما تقول مثلا
كل كائن
عفوا نحن ولا القضية الضرورية لا تقيد باللا دوام
صحيح
ضرورية مشروع جيد. خلينا ناخذ قضية دائما مقيدة باللا ضرورة تمام، مع انه فيش احنا وقتنا لم يذكروا مثل هذا النوع من القضايا. اعطينا ناخذ قضية عادي من الموجهات خلص كل كل كاتب متحرك الأصابع بالضرورة ما دام كاتبا لا شو؟
لا لا
لا
لا
كيف
كل كاتب متحرك الأصابع ما دام كاتبا دائما لا بالضبط
تزبط
بس بدي شيء خاص بالضرورة شيء بالدوام حتى نعرف كيف نطلع القضية
دوام الذاتي
تمام. طيب كل كاتب متحرك الأصابع ما دام كاتبا دائما
لا
هذه القضية لم يذكروا لها مثالا، قلنا يمكن أن نقيد دائما مطلقا ولكن لم يأخذوا لها مثالا. أعطونا مثال من الذي ذكر
المطلقة العامة المقيدة باللا دوام
المطلقة
العامة مقيدة باللا دوام
ما هذه المطلق لا بدي شيء مقيد باللا ضرورة.
بدك شيء باللا
ضرورة.
مشروطة العامة.
شيء ضروري. أعرف ولكن هذه قضية ضرورية مقيد. المثال صحيح وأستطيع أريد قضية فيها قيد الضرورة فيها قيد الدوام. لا حتى يعني ننوع في طريقة أخذ النقيض فقط.
المطلق العامة المقيدة باللا ضرورة.
المطلقة العامة
مش مقيدة يعني
تعليق. كل كاتب متحرك الأصابع بالفعل.
لا.
خليك. هذه قضية موجهة مركبة تنحل إلى قضيتين. القضية الأولى هي القضية المصرح فيها بها وهي كل كاتب
متحرك
الأصابع بالفعل انتهى. وهذه جهتها الفعلية. طبعا. وإلى قضية ثانية تخالفها في
كيف
فقط وجهتها حينئذ ما هي؟
الإمكان
العام، لأنها تدل على أن هذا الثبوت لم يكن شو ضروريا. طبعا. وسلب الضرورة عن الطرف عن هذا السلب إنما هو بأن نجعل الإمكان العام جهة لقضية تخالفها في الكيف، فيكون لسلب الضرورة عن السلب، وسلب الضرورة عن الطرف المقابل هو
لا شيء.
فنحل إلى قولنا لا شيء
من الكاتب
لا شيء من الكاتب
بمتحرك
لا أصاب بشرط
بالإمكان.
تمام لهم؟ وهذه تسمى ممكن. ما عندي مشكلة. الآن هذه القضية المركبة هي عبارة عن مجموع هذين القضيتين الفعلية والممكنة العامة. الآن التفت، قلنا نقيض الكل هو النفي أحد أجزائه مرددا. خلينا نأخذ نقيض كل جزء على حدة ثم نجعل الترديد بينهما. طيب، نقيض الفعلية، نقيض القضية الأولى هو الدوام، لأن الفعلية ولا دوام، لأن الفعلية إذا كانت تدل على ثبوت المحمول لموضوع في وقت
متحقق بالفعل
لا دوام السلب. إذا كانت هذه القضية تدل على ثبوت المحمول لموضوع في آن من الآنات، فنقيض هذا الثبوت هو أن لا يثبت المحمول لموضوعه في أي آن من الآنات. طيب، فنقيض الموجبة الكلية سالبة جزئية تفيد دوام
السلب.
فتقول
ليس كل كاتب
ليس بعض
أعرف بعض
الكاتب متحرك الأصابع
دائما.
هي هنا تدل على دوام نفي التحرك عن بعض أفراد الكاتب، لأن الفعلية هنا كانت تدل على ثبوت المحمول لموضوع في آن من الآنات. نفي هذه الفعلية إنما يكون بثبوت المحمول لموضوع في كل آن، عفوا لسلب المحمول عن موضوع في كل آن من هذه الآنات، حتى يستبطن نفيه له في هذا الآن الذي ثبت له. طيب، القضية الثانية ما هو نقيضها؟ الممكن العام نقيضها الصريح القضية الضرورية. طيب، لا شيء من الكاتب بمتحرك الأصابع بالإمكان العام سالبة كلية، نقيضه شو بده يكون؟
موجبة جزئية. بعض الكاتب
متحرك الأصابع
بالضرورة.
طيب، التفت، هاتان القضيتان السالبة الجزئية مع الموجبة الجزئية كلتاهما أو كل واحد منهما عبارة عن عدم الآخر، عن عدم الجزء الذي تتركب منه القضية المركبة، فهذه هي بنفسها هي عدم الآخر. جيد، فنقول فالترديد حينئذ نقول دائما إما ليس بعض الكاتب متحرك بالأصابع، وإما بعض الكاتب متحرك الأصابع بالضرورة. مش ليس دائما لإلك ليش؟ لأن هذه القضية هي بنفسها نفي الجزء. وش يعني احنا قلنا نفي الجزء مرددا؟ وش يعني نفي الجزء مرددا؟ يعني لا يخلو، إما أن ينتفي الجزء الأول وإما أن ينتفي الجزء الثاني، صحيح؟ طيب الجزء الأول ما هو؟ عبارة عن قولنا كل كاتب كل كاتب متحرك الأصابع بالفعل، فنفي هذا الجزء هو عبارة عن نقيضه الذي هو إما ليس بعض الكاتب متحرك الأصابع.
صدق هذه القضية؟
نعم، ولكن انت هو النقيض الكل هو نفي أحد جزئي مرددا. صحيح؟ يعني لا يخلو، إما أن ينتفي الجزء الأول وإما أن ينتفي الجزء الثاني. ما هو جزء أول للقضية المركبة؟ وين ها؟
الجزء الأول.
شو الجزء الأول؟ الفعلية. طيب نفي هذا الجزء عبارة عن شو؟ عبارة عن ما تنحل، عبارة عن نقيضها اللي هي ليس بعض الكاتب متحرك الأصابع دائما. الجزء الثاني هو السالب الكلية، لا شيء من الكاتب بمتحرك الأصابع بالإمكان العام، هذا هو الجزء الثاني. طيب ما هو النقيض؟ هو نفي الجزء، شايف؟ فنفيه بنقيضه بعض الكاتب متحرك الأصابع بالضرورة. فدائما نقيض الموجهة المركبة هو عبارة عن قضية موجبة مانعة خلو، دائما لا يخلو، ثم تأتي بنقيض كل واحدة من القضيتين دائما، إما ينتفي هذا الجزء أو ينتفي ذاك
الجزء. دائما يعني هي الدوام دائما، إما أن ينتفي ذاك.
نعم
دائما جهة الدوام يعني.
لا هذه بتصور بالقضية المنفصلة، بتصور بالقضية المنفصلة صور الموجبة الكلية.
آه
هي صارت مانعة دخله.
آه
صحيح، بتصور صور الموجبة الكل. ما عشان نحكي عن جهة، جهة الجهة هنا هو نفي أحد الجهتين، نفي إحدى القضيتين الموجهتين. واضح يا إخواني صار البحث كيف؟ وإلا هلأ فينا إذا بدكم نأخذ تطبيق تاني، هلأ أعطوني التطبيق اللي جابه الشيخ محمد حساب. شو كان التقييد الضرورة باللا ضرورة؟
أنا بس أقول قبل ما تفضل في موضوعنا، ما فهمتش ليش ما بيمشي حاله يعني، أو ليش إنه استبعدته؟
شو اللي استبعدته؟
يعني حبيت تجيبه مثال غيره.
ليش؟ لأن إحدى القضيتين فيها جهة الضرورة، فنساعد على التمرين، يعني تمرين للطالب على إنه يأخذ نقيض القضايا، لأنه ممكن شو نقيضة الضرورية والفعلية نقيضة شو الدوام أو اللا دوام. فلما بدي أجيب قضية موجهة مركبة من قضيتين ضروريتين، يعني ضرورة مقيدة باللا ضرورية، يعني دائما تحكي
ما تلاقيش أصلا ضرورة مقيدة باللا ضرورة.
أعطيني مثال.
كل كاتب
متحرك
الأصابع
بالضرورة
ما دام كاتبا لا
داعي. هذه لا تصح أصلا،
مشروطة خاصة هي.
قولنا
مش بالضرورة،
قولنا هذه لا تصح الضرورة كل ما دام
ضرورة وصفية يعني.
أنا بقى عندي معتذر. طيب بدكم أعطونا مثال تاني،
لأنه هو هذا المثال اللي
جاي. أعطونا أعطونا المثال، كل كاتب متحركة الأصابع شو بعد؟ ما دام كاتبا بالضرورة، بالضرورة
ما دام كاتبا
بالضرورة، ما دام كاتبا
لا
لا. طيب هذه القضية تفيد أن تحرك الأصابع ضروري الثبوت لذات الكاتب، ولكن مع تقيده بوصف الكتابة، وهي أعم من ما إذا كان هذا المحمول ثابتا له أيضا عند زوال الوصف أو لم يكن ثابتا له عند زوال الوصف. فلذلك جاء التقييد بلا دائما ليفيد أن هذا المحمول ينفك عن موضوع في آن من الآنات، ولا يمكن أن يكون الانفكاك في ظرف الوصف العنواني لأنه ضروري، إذا فينفك عنه في حالة زوال الوصف العنواني. هذه القضية تنحل إلى جزئين، إلى قضيتين. الأولى هي القضية المصرح بها قول كل كاتب متحرك الأصابع بالضرورة ما دام كاتبا، وهذه قضية تسمى مشروطة عامة لأنها تدل على الضرورة الوصفية. طيب وعندنا الجزء الثاني المستفاد من قوله لا دائما، لأن لا دائما تدل على أن هذا الثبوت ليس دائميا، ومعنى أن لا يكون دائميا أن ينفك عنه في آن من الآن. فمرجعه إلى قضية سالبة جهتها الفعلية تفيد انفكاك المحمول عن موضوعه ولو في آن من الآن فينتفي الدوام. فنقول لا شيء من الكاتب بمتحرك الأصابع بالفعل. طيب وهذه مطلقة.
طيب.
نقيض هذه الموجهة المركبة من هذين الجزئين هو نفي مردد لأحد هذين الجزئين، أو هي القضية مرددة بين نفي الجزء الأول أو نفي الجزء الثاني. لابد أن نطلع على نفي الجزء الأول يعني على نقيضه، وعلى نفي الجزء الثاني ثم نردد بينهما. طيب. أما المشروطة العامة فتدل على الضرورة الوصفية، تمام؟ فنقيضها سلب الضرورة الوصفية، وهي القضية التي تعرفنا عليها اللي هي الحينية الممكنة، تمام؟ تسمى حينية ليش؟ لأنها تقيد الوصفة بحين تقيد الموضوع بحين الاتصاف، وممكنة لأنها سلب الضرورة عن الطرف المقابل، ويجعل هذا السلب وصفا للقضية السالبة، فالطرف المقابل هو الإيجاب فتصبح نقيضة حينية الممكنة. شو منقول يعني؟ منقول ما هذه موجبة كلية تصبح سالبة جزئية. ليس ضع الكاتب بمتحرك الأصابع، التفت حين هو كاتب، حتى يكون هناك تقيد بالوصف بالإمكان. تمام. نفي الجزء الثاني، الجزء الثاني كان عبارة عن قضية سالبة كلية مطلقة عامة.
تمام.
تمام. مطلقة العامة ما هو نقيضها؟
دائما مطلقة.
نقيضها؟
دائما.
مطلقة العامة على ماذا تدل؟ تدل على الانتفاء في آن من الآنات.
على الاستمرار.
جيد. نقيض هذا الانتفاء في آن من الآنات هو الثبوت في كل آن من الآنات، وهذا إنما يتحقق بالدائمة المطلقة. فنقول دائما المطلقة ولا دائما العرفية العامة؟
لا
دائما المطلقة. أنا لم تقيد بالوصف، فنقيضها عبارة عن موجبة جزئية بعض الكاتب متحرك الأصابع
دائما.
لأنه إذا ثبت تحرك الأصابع إذا ثبت أن تحرك الأصابع دائم لبعض هذه الأفراد فقد انتفى أن يكون منفكا عن كل واحد من الأفراد ولو في آن من الآنات، فهذه صارت نفي الجزء الثاني. ثم الآن نردد بين هذين النفيين، فنقول دائما لا يخلو، هذه دائما مش جهة، هذه صورة الموجبة الكلية في القضية منفصلة. دائما لا يخلو إما ليس بعض الكاتب بمتحرك الأصابع حين هو كاتب بالإمكان العام، أو بعض الكاتب متحرك الأصابع. واضح شو صار يعني النفي المردد؟ طيب هذا كله في القضايا الموجهة المركبة الكلية. أما القضايا الموجهة المركبة الجزئية فالأمر فيها لا يجري على هذه الطريقة. يأتي إن شاء الله فقط نحتاج أن أقرأ هذين السطرين. قال قد علمت أن نقيض كل شيء رفعه، فاعلم أن رفع المركب إنما يكون برفع أحد جزئيه لا على التعيين، يعني لا برفع الجزء الأول ولا الجزء الثاني ولا رفعهما معا، بل على سبيل منع الخلو، إذ يجوز أن يكون برفع كلا جزئيه. فنقيض القضية المركبة نقيض أحد جزئيه على سبيل منع الخلو، هذه هو نقيض القضية المركبة، نقيض أحد جزئيه مرددا على سبيل منع الخلو. فنقيض قولنا كل كاتب متحرك الأصابع بالضرورة ما دام كاتبا لا دائما، أي لا شيء من الكاتب بمتحرك الأصابع بالفعل، قضية منفصلة. ما هو النقيض؟ قال قضية منفصلة مانعة خلو، وهي قولنا إما يعني دائما، إما بعض الكاتب ليس بمتحرك الأصابع بالإمكان حين هو كاتب، وإما بعض الكاتب متحرك الأصابع دائما. وأنت بعد اطلاعك على حقائق المركبات ونقائض البساط تتمكن من استخراج التفاصيل. أما في الجزئية فالكلام يختلف. يا سيدي الحمد لله.